أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين النقطة السادسة ما هو مقتضى القاعدة عند الشك في وجوب معرفة معينة بالخصوص كما لو عليكم السلام كما لو شك المكلف في وجوب معرفة البرزخ وتفاصيله فهل يجب عليه الفحص والنظر لمعرفة البرزخ وتفاصيله أم لا؟ يوجد احتمالان. الاحتمال الأول عدم وجوب الفحص عند الشك في الوجوب العقلي أو الوجوب الشرعي، والدليل على ذلك هو البراءة العقلية والشرعية. فإذا شك المكلف أنه يجب عليه معرفة البرزخ وتفاصيله عقلا أو شرعا، أمكنه أن يجري البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان، وأمكن أن يجري البراءة الشرعية رفع عن أمتي ما لا يعلمون. إذن فأي مسألة عقدية يا شيخ حسين عليكم السلام مولاي، علم علم إن شاء الله علم، فاستبقوا الخيرات. فأي مسألة أصولية عقدية تشك في وجوبها الأصل عدم الوجوب فترتاح وتستراح. الاحتمال الثاني الوجوب، فإذا شككنا في وجوب معرفة أصولية عقدية فاللازم الفحص والنظر حتى تحصل المعرفة، والدليل على ذلك الأصل اللفظي لا الأصل العملي. شنو هو الأصل اللفظ شيخ منصور؟ يعني الإطلاق، الإطلاق للنصوص. بمعنى الاصطلاحي الإطلاق للنصوص. ويمكن أن نشير لأربعة من هذه النصوص والأدلة. الأول قوله تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. بتقريب أن الآية المباركة دلت على أن غاية هذه الخلقة العبودية، يعبدون والمقصود بالعبودية يعني المعرفة وليس مجرد الصلاة والصوم والحج وهلم جرى. فهذه مظاهر للعبادة وصور، وإلا فالعبادة التي خلق من أجلها الجان والإنسان المعرفة. فالمراد من وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يعني إلا ليعرفون. خب، هذا أولا. ثانيا، بما أن غاية الخلقة المعرفة فتكون المعرفة واجبة، إذ لا معنى لأن تكون الغاية من الخلقة المعرفة ولا تكون المعرفة واجبة. إذن فالمعرفة واجبة. ثالثا، مقتضى الإطلاق وعدم تقييد المعرفة بشيئين وجوب مطلق المعرفة، والنتيجة أن كل معرفة واجبة إلا ما قام الدليل على عدم وجوبه. وبالتالي فإذا شككنا في وجوب معرفة البرزخ وتفاصيله، مقتضى الإطلاق وجوب المعرفة. إن شاء الله واضح مولاي. اليوم يومك يا شيخ منصور، اللغة العربية الآن. ويمكن المناقشة في هذا الدليل بأن المقصود من قوله ليعبدون يعني يعرفون الله عز وجل، فليس المراد مطلق المعرفة بل معرفة خاصة وهي معرفة الله تبارك وتعالى. فإن هذه النون يقول ابن عقيل أو ابن مالك، نون وقاية وليس قد نظم. فإن هذه النون، هذا اللي حفظ، ما حفظت إلا لعل هذا الشطر أو هذا البيت. فإن مولاي، فإن هذه النون هي نون الوقاية وليست نون الجان التي تقترن بالأفعال الخمسة، لأن الأفعال الخمسة تنصب بحذف النون. وقوله ليعبدون منصوب باللام، فهذه النون ليست نون الأفعال الخمسة الدالة على الجمع، بل هي نون الوقاية التي تتصل بالفعل لتقيه من كسرة ياء المتكلم. فكأن الآية تقول ليعبدوني أو ليعبدوي، ليعبدوي. واضح مولاي؟ وبناء على ذلك يتضح أن المقصود بيعبدون يعني عبادة الله ومعرفة الله، فلا يوجد إطلاق نتمسك به عند الشك. جيد جدا. الثاني، الآن خلصنا الآية المباركة. الثاني قوله صلى الله عليه وآله: وما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلوات الخمس، بتقريب أولاً دلت هذه الرواية على أن المعرفة على أن المعرفة هي أفضل شيء، وبعد المعرفة الصلوات الخمس. وبما أن الصلوات الخمس واجبة فما هو أفضل منها وهو المعرفة؟ لابد أن يكون واجبا، إذ لا معنى أن تكون الصلوات الخمس واجبة والمعرفة التي هي أفضل مستحبة. واضح؟ دقق مولاي. ثانيا، بما أن المعرفة في الرواية مطلقة ولم تقيد بقيد، فيستفاد وجوب مطلق المعرفة، والنتيجة أن الأصل هو وجوب كل معرفة إلا ما قام الدليل على عدم وجوبه. فإذا شككنا في وجوب معرفة البرزخ وتفاصيله فالحكم هو الوجوب. ويمكن المناقشة في هذا الدليل بأنه ليس بصدد بيان حكم المعرفة وأنها واجبة وما هو الواجب منها، بل أقصى ما تريد هذه الرواية الإشارة إليه أفضلية الصلوات الخمس وأن الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها، فهي تشير لفضيلة الصلوات الخمس وليست بصدد بيان حدود المعرفة وما يجب وما لا يجب، والإطلاق فرع كونها بصدد البيان. إذن فلا دلالة في هذه الرواية على وجوب المعرفة فضلا عن الإطلاق. الثالث، ما دل على وجوب التفقه في الدين، مثل قول تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بتقريب، أولا دلت الآية المباركة على وجوب التفقه في الدين كما قربنا دلالتها سابقا عند البحث عن حجية خبر الواحد. والمعرفة هي المصداق الأجلى للتفقه في الدين، فإن المعرفة تعتبر تفقها في الدين. ثانيا، مقتضى الإطلاق في الآية هو وجوب كل نحو من أنحاء التفقه في الدين والمعرفة، والنتيجة وجوب كل معرفة إلا ما قام الدليل على عدم وجوبه. فإذا شككنا في وجوب معرفة البرزخ وتفاصيله فالحكم هو الوجوب. ويمكن المناقشة في هذا الدليل بأن الآية بصدد بيان الطريق للتفقه في الدين وليست بصدد بيان وجوب التفقه بكل الأنحاء،
هي تشير إلى أن الطريق للتفقه في الدين بالنفرة، بالنفرة، فلولا نفر. والذهاب إلى المدينة المنورة مثلا عند النبي صلى الله عليه وآله للتفقه من خلاله ومن عنده، وليست بصدد بيان ما يجب التفقه فيه ومعرفته. الدليل الرابع، ما دل على وجوب طلب العلم. كقوله عليه السلام، الآن في حدثين في ذهني ما أدري اللي يجي يجي، كقول عليه السلام طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، بتقريب أن الظاهر من قول فريضة هو الوجوب، فطلب العلم واجب. ثانية، مقتضى الإطلاق هو وجوب كل نحو من أنحاء العلم والمعرفة. النتيجة أن الأصل هو وجوب المعرفة إلا ما دل الدليل على عدم وجوب. فإذا شككنا في وجوب معرفة البرزخ وتفاصيله فالحكم هو الوجوب، ويمكن المناقشة في هذا الدليل بأن أقصى ما يدل عليه الحث على طلب العلم والترغيب لا بيان حدود ما يجب من طلب العلم وما لا يجب. فتحصل من كل ما تلوناه يا مولانا الجليل أن هناك احتمالين في مقتضى القاعدة. الاحتمال الأول عدم وجوب المعرفة في المشكوك للبراءة العقلية والشر. الاحتمال الثاني وجوب المعرفة في المشكوك تمسكا بالأصل اللفظي، يعني الإطلاق. الأصل اللفظي يعني الإطلاق المستفاد من النصوص، وذكرنا لك أربعة منها تم الكلام في هذه النقطة. رأيك يا سيد فاضل مولاي، فارقع الأصابع، رأيك مولاي، الاحتمال الأول ولا الثاني؟ بعد وضحت الآن الأدلة عندك وبين يديك، قلبها كما تحب. الأول. ها؟ ثاني، لكن إذا ناقشنا الدليل اللفظي وقلنا غير تام ولا صحيح كلامكم؟ يعني المفروض إذا وجد الأصل اللفظي لا تصل النوبل الأملي، لكن الكلام في أصل ثبوت الأصل اللفظي وتمامية. إذن بعد خلاص مبناك سيد هاني، لا تحتار مولا تقعد باوع هيتشي مولا، لا، بعد واضح مبناك أن الأصل عدم وجوب المعرفة إلا بمقدار ما دل عليه الدليل، كمعرفة الله سبحانه، معرفة النبي صلى الله عليه وآله، معرفة الإمام عليه السلام، وممكن معرفة الميعاد على قول أنها بالعقل من باب دفع الضرر المحتمل أو من دليل الحكمة أو غير. طبق العبارة يا مولاي الجليل. قال خوش، لأن أنتوا قلبتوا بجهة البحث، هذا فكرة أخرى، يعني اقتراح آخر تطرحونه أنه ما يشك في كونه دخيلا في الإيمان. المصنف يبحث حول أصل الوجوب، الوجوب التكليفي، هذا بحث الشيخ الأعظم، هل يجب تكليفا أو لا، وذكر هذه الأدلة الأربعة التي أشرت لها. طبعا أنتوا الآن تقولون لو شككنا فيما يحقق مفهوم الإيمان، هل فقط المعرفة بالله والمعرفة بالنبي والإمام أو لا، حتى معرفة البرزخ دخيلة في الإيمان. شو الجاري هذه شبهة يسموها شبهة شنو؟ مفهوم. يخلي يصير عندك عجينة، عجينة كعكة وخبزة تارة. الآن صارت شبهة مفهومية. الإيمان هل يتحقق فقط بالتوحيد والنبوة والإمامة أو أيضا بالميعاد؟ فتدور الشبهة بين الأقل والأكثر. شو المقتضى القاعدة سيد فاضل تنحقق مبانيك؟ هذا المبنى محقق من العام. شيخ عبد الله، إذن صديقنا شيخ عبد الله، أنه نأخذ بالمتيقن. هذا كلامكم البراءة، فكرت تقولون الأكثر، البراءة عن الأكثر، كلامكم صحيح. إذن جزاكم الله خيرا كثيرا. هذا مثل أنه الفاسق، مفهوم الفاسق وغيره مما ذكر. على كل، وما لا دلالة على وجوب معرفته بالخصوص لا من العقل ولا من النقل. مقتضى القاعدة ما هو؟ الاحتمال الأول، كان أصالة البراءة يعني العقلية قبح العقاب بلا بيان، الشرعية يعني رفع عن أمتي ما لا يعلمون، من وجوب معرفته محكمة. الآن جاء الاحتمال الثاني، أن الأصل وجوب المعرفة، الأصل وجوب المعرفة للأصل اللفظي وهو الإطلاق لدلالة بعض النصوص. المصنف يناقش مباشرة بعد، يقول أنا مو بطريقة طريقة الشيخ، لحظة ما أجيب الدليل وأقرب وناقش، هذا مو يمي، أنا يمي أضرب فقط. خب يقول، ولا دلالة لمثل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس، حتى الآية ما يكملها مولاي، ما عندها وقت، إلا ليعبدون، محل الاستدلال إلا ليعبدون، ما ذكر محل الاستدلال. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الآية لا دلالة، ولا لقول صلى الله عليه وآله وما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلوات الخمس، ولا هذا الثالث، ولا لما دل على وجوب التفقه الرابع وطلب العلم من الآيات والروايات، من الآيات فلولا نفع، من الروايات طلب العلم فريضة على وجوب معرفته بالعموم. لماذا لا يتم شيء من هذه الأدلة الأربعة؟ ضرورة أن المراد من ليعبدون خصوص عبادة الله، مو يعبدون يعني مطلقة، ومعرفته تبارك وتعالى، وقربنا كيف يكون ذلك. والنبوي إنما هو بصدد بيان فضيلة الصلوات لا بيان حكم المعرفة، فلا إطلاق فيه أصلا، ومثل آية النافر إنما هو إنما هي بصدد بيان الطريق المتوسل به إلى التفقه الواجب، يعني كيف تتفقه بالنفرة، لا بيان ما يجب فقهه ومعرفته كما لا يخفى. وأما الدليل الرابع، وكذا ما دل على وجوب طلب العلم إنما هو بصدد الحث على طلبه لا بصدد بيان ما يجب العلم به. خب الآن واقعا تحتار، ماذا تقول؟ كيف تفرز هالنقاط؟ يعني المصنف أقحم شيء مع شيء ودمج، خلافا لما في الرسائل كل شيء مستقل منظم، هنا لا، قال أنا ما أريد أجيب نقطتين أقحم هذا مع هذا، فنحن في حيرة الآن، يا رب اشرح الصائد. النقطة السابعة، الدليل على جواز الاكتفاء بالظن في المعارف العقدية والمناقشة. من جملة الأقوال التي أشرنا لها في الدرس السابق أن هناك من يقول بكفاية الظن، وقد استدل لذلك بجملة من الأدلة. أشار المصنف هاهنا لدليلين وناقش فيهما، نشير إليهما. الدليل الأول شيخ حسين مولاي دقق بسلك بعدين هذا صحيح أو غير صحيح. الدليل الأول إن الظن يعتبر معرفة جزما، فكما أن العلم معرفة فالظن أيضا يعتبر معرفة، سواء انفتح باب العلم أم انسد باب العلم، فلا فرق بين العلم والظن في كونهما معرفة. واضح الكلام؟ هذا أولا. ثانيا، بما أن الظن معرفة كالعلم فالدليل الدال على وجوب المعرفة دال على وجوب تحصيل الظن، لأن الظن أيضا معرفة، فكما أنه يجب العلم يجب الظن، فأنت بالخيار بين أن تحصل العلم أو تحصل الظن، لأن الجميع لأن الاثنين معرفة. ويناقش المصنف في ذلك بأن الظن لا يعد معرفة أصلا، فلا بد في تحقق المعرفة والنظر من تحصيل العلم لو أمكن، وإن لم يمكن تحصيل العلم فيكتفى بالاعتقاد الإج مالي. هذا مولاي الدليل الأول الذي استدل به. الدليل الثاني أشار له المصنف في الصفحة الأخرى فنحن نذكره بهذه الطريقة أفضل. الدليل الثاني هو إن العقل يستقل بوجوب تحصيل الظن عند عدم القدرة على تحصيل فإذا لم يمكن للمكلف أن يحصل العلم بوجود الله سبحانه وبنبوة الخاتم صلى الله عليه وآله فالعقل يحكم عليه بلزوم تحصيل الظن مثلا. ويناقش المصنف في ذلك بأنه لا نسلم بأن العقل يحكم بوجوب تحصيل الظن عند العجز عن العلم، بل نقول أكثر من ذلك، وهو أن العقل يحكم بعدم وجوب تحصيل الظن، لا أنه يحكم بوجوب تحصيل الظن بل يحكم بعدم وجوب تحصيل الظن، بل أكثر، وهو أنه يحكم بعدم جواز الظن في المعارف العقدية، وأنه لا بد من العلم، وإن لم يمكن العلم وانسد بابه فتكفي المعرفة الإج مالية وعقد القلب على الواقع بما هو هو. ولا تصل النوبة للظن مع إمكان الاعتقاد الإجمالي، وإنما تصل النوبة إلى الظن في الفروع العملية كما ذكرنا بالأمس. واضح؟ إذن فكلا الدليلين يا شيخ منصور نصرك الله المستدل بهما على وجوب أو على كفاية الظن غير تام. النقطة الثامنة، ما هو الحكم بالنسبة للجاهل القاصر والجاهل المقصر؟ فإذا جاء يوم القيامة ماذا سيعمل الله جل جلاله للجهلة القاصرين والجهلة المقصرين؟ هل يدخلهم الجنة أو النار وبئس المصير والقرار؟ ذكر المصنف أنه بالنسبة للجاهل القاصر فهو معذور لحكم العقل بأن الجاهل القاصر يقبح عقابه، لأن المعلول وهو العقاب متفرع على وجود العلة وهي الإدراك والتوجه، مع أن القاصر لا إدراك لديه للمسألة. فإن الجاهل القاصر على قسمين: جاهل قاصر لا استعداد لديه على المعرفة بسواد، وهذا مثل كثير من النساء والرجال والصبيان، وقد ذكر ذلك القرآن كما في سورة النساء: قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. لماذا لم يهاجروا؟ واحد يقول والله أنا قاعد بالصين يا ربي، والصين بلد شيوعي، ما خلقتني في الحجاز وفي مكة والمدينة حتى، ما أنا قاعد بالصين ومن ولدت وهم مكائن ومصانع، مصانع ومكائن، من وين تريد نصير آية الله في المعرفة؟ لا هذا ما ينفع. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين، يعني هذا الجاهل القاصر، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. إذن هذا القسم الأول، الجاهل القاصر لعدم وجود استعداد لديه للإدراك مثل كثير من النساء. الآية القرآنية بعد أشار والرجال أيضا. خب القسم الثاني، الجاهل القاصر الغافل، وهو الذي لديه استعداد لكنه غافل ما توجه، يفكر أن الكون جاء من خلال نظرية التطور ولم يتوجه أصلا إلى خالق وإلى غير ذلك، لأنه توجه وليس لديه استعداد، بل هو غافل أصلا عن المسألة. فالجاهل القاصر بكلا قسمين، من لا استعداد له أو الغافل الذي له استعداد، كلاهما معذور لحكم العقل بقبح عقاب الجاهل القاصر. وأما الجاهل المقصر فالعقل حاكم باستحقاقه للعقاب. بكلا قسمين، وهما القسم الأول الجاهل المقصر الذي لم يبحث ولم يفحص عن الحقيقة، فكان يعلم أن هناك تشيع وهناك من يقول بإمامة علي عليه السلام وأنه منصوب من قبل الله جل جلاله، لكن قال أنا بعد لماذا أبحث؟ فلم يبحث، فهذا يعتبر جاهل مقصر. القسم الثاني الجاهل المقصر الذي بحث لكن يريد إسقاط الأدلة على معتقده ويسير على طريقة سلفه، فهو بحث لكن يقلب الحقائق والأدلة فيقول صحيح النبي قال من كنت مولى علي مولى، اللهم والي من والى وعادي من عادى وانصر من نصر واخذل من خذل، لكن ما يريد نصب إمام، لا يقول ترى يا جماعة ترى أنا أحب علي بن أبي طالب أحبوه، فالولي بمعنى المحب. شيخ حسين رايح غدير خوم شكلك مولاه، فالمحب ليس بمعنى الولي، فالولي ليس بمعنى الأحق بالخلافة بل بمعنى المحب كما يقولون. فهذا الجاهل المقصر أيضا مستحق للعقاب لأنه يريد يسقط الدليل على هواه ومشتهاه. يا مولاي فتحصل إذن شيخ علي عقيل مولاي انبسط مولاي، فتحصل إذن أن الجاهل القاصر لا يستحق العقاب بكلا قسمين، أما المقصر فيستحق العقاب بكلا قسمين. إن قلت وهذا إشارة لما ذكره الشيخ، إن قلت بأنه لا يوجد جاهل قاصر، فالموجود في الخارج من الجهلة دائما مو مقصر ولا يوجد جاهل قاصر، وذلك لقوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإن مقتضى الآية أن من أراد الحق وصل إليه، ومن جاهد في الله عز وجل بلغ منيته ووصل إلى الحقيقة، أو كما في الآية الأخرى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فمقتضى ذلك أنه لا يوجد جاهل قاصر. قلت بأن المراد بالمجاهدة في الآية ليس النظر والاجتهاد والمعرفة. سيد هاني مولاي وإنما المراد بالمجاهدة يعني جهاد النفس الذي عبرت الروايات عنه بالجهاد الأكبر. حينما رأى النبي صلى الله عليه وآله قوما أو سرية قادمة من الحرب قال مرحبا بقوم فرغوا من الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر. فالمراد إذن بالجهاد جهاد النفس بتخليتها عن الرذائل وتحليتها بالفضائل، وليس المراد النظر والاجتهاد. فالآية أجنبية عن محل بحثنا. وثانيا، على فرض التسليم بأن الآية ناظرة للنظر والاجتهاد، فمع ذلك نقول بأن الذي يطلب الحقيقة لله سبحانه وفي الله هو الذي يهديه الله إلى الهدى، كما قال والذين جاهدوا فينا، لأنه جاهد في الله فيصل إلى الحق. أما من يتبع طريقة السلف والخلاف وإلى آخره فهذا لم يجاهد في الله، إنما جاهد في نفسه، في خلفه أو في سلفه، لذلك لم يصل إلى الحقيقة، لكنه مع ذلك لا يعتبر جاهلا. ولكنه مع ذلك يعتبر جاهل مقصر، يعتبر جاهل مقصر فيستحق العقاب. طبق العبارة مولاي. ثم إنه لا يجوز ها؟ نحلت من أول، من الجواب الأول مولاي، نحل من أول خوش ها؟ زين يلا احكي. نعم لا بأس، لا تنحل بالأول. إذن قال ثم إنه لا يجوز الاكتفاء بالظن فيما يجب معرفته عقلا أو شرعا. هذا نظر إلى الدليل الأول. لماذا؟ حيث إنه ليس بمعرفة قطعا، فلا تقول هذا معرفة، وبما أنه معرفة إذن خلاص يكفي الظن كما يكفي العلم، لأن المناط على المعرفة والظن معرفة، ليس بمعرفة قطعا، فلا بد من تحصيل العلم لو أمكن. خوب، المفروض الآن يذكر الدليل الآخر، ما ذكره، جاء إلى حكم القاصر والمقصر، ومع العجز عن كان معذورا إن كان عن قصور، لغفلة أو لغموضة المطلب مع قلة الاستعداد. هذا ناظر إلى قسمي الجاهل القاصر. الجاهل القاصر قلنا ينقسم إلى قسمين، من لا استعداد له ومن له استعداد لكنه غافل، هذا أشار لغفلة، هذا القسم الثاني اللي جعلناه، أو لغموضة المطلب مع قلة الاستعداد، هذا القسم الأول الذي جعلناه، كما هو المشاهد في كثير من النساء بل الرجال بخلاف ما إذا كان عن تقصير في الاجتهاد، هذا جاهل مقصر فإنه مستحق للعقاب. وهذا ينقسم إلى قسمين، مقصر لم يبحث، مقصر بحث لكن يحب أن يصل إلى طريقة الآباء والأجداد، بخلاف ما إذا كان عن تقصير في الاجتهاد ولو، هذا نظر القسم الثاني، لأجل حب طريقة الآباء والأجداد واتباع سيرة السلف، فإنه كالجبلي للخلف وقلما عنه تخلف. إن قلت لا يوجد جاهل قاصر، لأن الآية وعدت وتعهد الله أن من يجاهد فيه يصل إليه. قلت أولا المراد من المجاهدة في قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا هو المجاهدة مع النفس بتخليتها عن الرذائل وتحليتها بالفضائل، وهي التي كانت أكبر من الجهاد لا النظر والاجتهاد. إذن فالآية أجنبية، وإلا لو كان المراد النظر والاجتهاد لوصل من اجتهد إلى الحق، إلا إذا كان يريد طريقة السلف وأصر فلن يصل، وإلا لو كان المراد النظر لأدى إلى الهداية مع أنه يؤدي إلى الجهالة والضلالة، إلا إذا كانت هناك منه تعالى عناية. فإنه غالبا هذا الذي يبحث بصدد إثبات أن ما وجد آباءه عليه هو الحق لا بصدد الحق، فيكون مقصرا مع اجتهاده ومؤاخذا إذا أخطأ. إذن لا يعتبر هذا قاصر، يعتبر مقصر. لا تقول هو الذي يبحث يعتبر قاصر لأن بحث وما وصل لذلك يكون قاصر، يقول لك لا، الذي يبحث لازم يصل، إذا لم يصل معناه أنه مقصر، لأنه مصر يبصر يريد أن يصل إلى شيء معين. وضح الآن كيف صار جواب ثاني بالتأمل يتضح معنا. مع اجتهاد ومؤاخذا إذا أخطأ على قطعه واعتقاده. ثم لا استقلال، هذا نظر للدليل الثاني ومناقشته، ثم لا استقلال للعقل بوجوب تحصيل الظن مع اليأس عن تحصيل العلم فيما يجب تحصيله عقلا لو أمكن. لو لم نقل باستقلال العقل بعدم وجوب الظن بل بعدم جوازه أصلا، لماذا؟ لما أشرنا إليه من أن الأمور الاعتقادية مع عدم القطع بها أمكن الاعتقاد بما هو واقعها والانقياد لها على سبيل الإجمال، فلا إلجاء فيها أصلا إلى التنزل إلى الظن فيما انسد فيه باب العلم، بخلاف الفروع العملية يتنزل فيها من العلم إلى الظن كما لا يخفى. وكذلك لا دليل من النقل، يعني كما أنه لا دليل من العقل لا دليل من النقل على وجوب الظن في الاعتقادات، وكذلك لا دلالة من النقل على وجوبه يعني الظن أو تحصيل الظن فيما يجب معرفته مع الإمكان شرعا، بل الأدلة دلت على عدم حجية الظن، مثل إن الظن لا يغني من الحق شيئا، بل الأدلة الدالة على النهي عن اتباع الظن دليل على عدم جواز الظن. إذن لا من العقل دليل على وجوب الظن ولا حتى من النقل دليل على وجوب الظن، بل العقل يقول بعدم الوجوب بل بعدم الجواز، والنقل أيضا يقول بعدم الجواز وأن الظن لا يغني من الحق شيئا. وقد انقدح، هذا انقدح تكرار للقاصر والمقصر. فهنا قالوا ما بعضهم قال لماذا أعاد الكلام فيه مع أن الكفاية مبنية على الاختصار وإلى آخره، نشير غدا للنكتة، والحمد لله رب العالمين.